الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع رضوانه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ: باب السواك. السواك سنة عند القيام إلى الصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم وغيره. الأزم يا جماعة يعني الإمساك عن الكلام، الإمساك لفترة معينة عن الأكل وغيره، تتغير رائحة الفم، ويكره للصائم بعد الزوال، يعني أن يستخدم السواك، ويستحب أن يستاك بعود من آراك، وأن يستاك بيابس قد ندي بالماء. والمستحب أن يستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا، أن يستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا ويقلم الظفر وينتف الإبط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع ويجب الختان، ويجب الختان. بدأ الشيخ بالسواك، فقال: السواك سنة. يبقى بدأ بحكم السواك وأنه سنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة الذي خرجه البخاري معلقا، خرجه تعليقا في كتاب الصوم من معلقات البخاري يا جماعة، وأخرجه ابن خزيمة والنسائي والبيهقي بسند صحيح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، إلى غير ذلك من الأدلة المتعددة التي تدل على أن السواك سنة. وهذا قول أغلب أهل العلم، وهناك قول شاذ أن السواك واجب، ولكنه مردود بقول النبي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. السواك سنة عند القيام إلى الصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم وغيره. السواك يا جماعة له حالات يتأكد فيها، يسن في كل وقت، ولكنه في أوقات يتأكد. هذه الأوقات تبدأ بالقيام إلى الصلاة كما قال الشيخ، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت يا جماعة سنة، لقول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب إيه تاني يا جماعة؟ عند اصفرار الأسنان، إذا اصفرت الأسنان يتأكد السواك، وهذا يدخل في داخل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم. يبقى دليله السواك مطهرة للي يا جماعة للفم. وعند الوضوء لقول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل يا جماعة وضوء. وعند قراءة القرآن ذكره الماوردي والرويان، ويدخل أيضا في حديث مطهرة للفم. وعند تغير الفم سواء كان بالنوم أو بأكل ما له رائحة كريهة أو بسبب طول السكوت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك. وتقول عائشة كما قال الشيرازي وضعف النووي أن هذا الحديث إنما هو من رواية حذيفة لا عائشة، يعني أنكر في المهذب على الشيرازي أنه قال من رواية عائشة، والحديث يا جماعة حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من النوم كان يشوص فاه بالسواك. إذا قام النبي من نومه كان يشوص فاه بالإيه يا جماعة بالسواك. وهتيجي هذه الرواية. يبقى كما قلنا السواك سنة، يبقى حكم أنه يا جماعة سنة، ويتأكد في مواضع ذكر في التنبيه عند القيام إلى الصلاة، وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم وغيره. وزاد في المهذب وغيره أحوال، منها عند الوضوء، ومنها عند قراءة الإيه يا جماعة عند قراءة القرآن. قال الشيخ: ويكره للصائم بعد الزوال، ويكره للصائم بعد الزوال سواء كان هذا في رمضان أو في غيره. واحد بيصوم رمضان أو واحد بيصوم كفارة من اللي عليه أو بيصوم نفل، يبقى بعد الزوال يكره على المذهب. إمتى وقت الزوال ده يا جماعة؟ صلاة الظهر. الزوال معناه زوال الشمس إلى الإيه؟ إلى الغروب. تبدأ الشمس تزول ناحية الإيه؟ الغروب. فهنا تكون الكراهة، خلي بالك. ذكر هذه الشافعي في الأم وفي مختصر المزني، وذكره عنه غالب الأصحاب، ذكره عنه غالب الأصحاب أن الشافعي على كراهة السواك بعد الزوال لمن يا جماعة؟ للصائم. طيب بعد الزوال لغاية إمتى؟ حتى تغرب الشمس، لغاية غروب الشمس. وزاد بعضهم حتى حتى يأكل حتى يفطر، ولكن المذهب حتى غروب ليه يا جماعة؟ الشمس. طيب ما الدليل على ذلك؟ حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أو من ريح المسك. حديث موجود في البخاري وغيره. هذا الخلوف يتكون بعد الزواج، فالسواك يزيله، السواك يزيل ذلك، وهذا أمر محبب جعله المولى سبحانه وتعالى أطيب من ريح يا جماعة من ريح المسك. لذلك كانت الكراهة. وقد ذكر ابن المنذر أن الكراهة مذهب عطاء ومجاهد وأبي ثور، وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر والأوزعي ومحمد بن الحسن. وهذا وجه عند الحنابل. يبقى الكراهة مذهب الشافعي، ولكن ذكر الترمذي في كتابه عن الشافعي أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك في أول النهار أو في آخر. يبقى في عندنا قول تاني هو. يبقى القول الذي ذكره الشافعي في كتبه في الأم في مختصر المزني أنه يكره بعد الإيه؟ بعد الزواج. القول الثاني الذي رواه الترمذي عن الشافعي أنه لم يكن يرى هذه الكراهة، لا كراهة، وجاز أن يستخدم في أول النهار وفي آخر يا جماعة وفي آخر النهار. قال النووي: وهذا نقل غريب، وإن كان قويا من حيث الدليل، وبه قال المزني وهو المختار. خلي بالك من الكلام. عندنا في المسألة كم قول يا جماعة؟ قولين. القول المعتمد عند الأصحاب والذي ذكره الشافعي في الأم وذكره في مختصر المزني بالإيه يا جماعة؟ بالكراهة. إيه الدليل؟ قال أن حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف يتكون بعد الزواج، والسواك يقطع ذلك، يزيل ذلك، وهذا أمر محبب. قال تعالى في هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي الذي يبدأ بكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، وفي نهاية لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فكأن السواك يزيل ذلك، فكان على الكراهة، فكان على الكراهة. قول من ذا يا جماعة؟ قال به الشافعي. وهذا القول ورد عن أبي ثور وعن عطاء وعن مجاهد. وهذا أيضا قول عند الحنابلة. وهذا القول قال به محمد بن الحسن الشيباني. طيب يعني مش قول الشافعي بس. القول الثاني الذي نقل عن الشافعي نقله عنه الترمذي في كتابه، وقال لم يكن يرى الشافعي بالسواك بأسا في أول النهار أو في آخره. علق النووي في المجموع فقال هذا نقل غريب، أي إثبات هذا القول إلى الشافعي غريب، ولكنه كقول قوي قوي من حيث الدليل. وقال به المزني من أصحاب الشافعي، وقال هو المختار. طب ليه يا جماعة قوي؟ لأنه تمسك بعموم النصوص. لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، مطهرة للفم، مرضاة للرب، إلى آخر هذه الأحاديث الدالة على استخدام السواك في كل وقت، في أول النهار أو في آخره. ولا ننتقل عن هذا العموم إلا بناقل واضح صريح. وأما بالنسبة لخلوف فم الصائم فإن ذلك يفسر إلى تفسيرات متعددة. التفسير الأول إن هذا يتكون في الفم بعد الزوال. الثاني إنما هي رائحة المعدة لخلوها من الطعام ولا علاقة له بالفم، لذلك كان القول الثاني كما قلنا هو الإيه يا جماعة الأقوى من ناحية الدليل، لذلك قال النووي هو الإيه يا جماعة المختار. افهم دي كويس، قال هو المختار. طيب، ويستحب أن يستاك بعود من أعراق شجر المعروف، إذا لم يجد بعود من زيتون لأنها شجرة مباركة. هنا يا جماعة نسأل، هل يجوز أن يستاك بأي شيء خشن يزيل هذا الأثر على الأسنان؟ نعم يجوز بفرشة الأسنان، هذا سواك، لأنه بيزيل الأثر ويطهر الفم. هل يجوز بقطعة قماش؟ نعم يجوز بقطعة قماش ولا حرج. هل يجوز باستخدام الأصبع؟ واحد دخل صباعه كده، بعض الناس عمال يعمل كده قبل الصلاة، هل يعد ذلك سواكا؟ وهل أتى بذلك السنة، حقق السنة؟ بداية نقسم الكلام إلى قسمين. إن كان هذا الأصبع لينا لا خشونة فيه فهذا لم يحقق معنى السواك بالاتفاق بلا خلاف، لا يكون قد استاكى، ما ينفعش، صباعه طري لين لا يحقق المقصود، لا يزيل هذا الأثر من على الأسنان. أما إذا كان الأصبع خشن يعني يزيل ما على الأسنان من أثر، يحقق المقصود، فهل يكون بذلك قد تسوك وحقق السنة؟ عندنا ثلاث أوجه في المذهب. الوجه الأول يا جماعة قال عنه النووي وهو الصحيح، لا يحصل التسوك بذلك لأن ذلك لا يسمى سواكا. يبقى ده الوجه الأول قال عنه النووي وهو الصحيح. الوجه الثاني، طالما أن الأصبع خشن فقد حصل المقصود بذلك. المقصود يا جماعة حصل إيه؟ هو إن إحنا نظفنا الأسنان، فقال يجزئ الوجه الثاني بالإجزاء، وأنه حقق معنى السواك. قطع به القاضي حسين، يعني رجحه القاضي حسين والبغوي، وقد اختاره الروياني في البحر. قالوا يا جماعة طالما الصباع خشن هينظف الأسنان يبقى تحقق معنى السواك. ده ترجيح مين يا جماعة؟ القاضي حسين، ومن ثاني؟ والبغوي، ومن ثالث؟ والرويالي، وقد اختاره النووي، اختار هذا الوجه، مع أنه قال في الأول الصحيح أنه لا يسمى سواكا، ولكن مال للقول الثاني لأن الغرض من السواك نظافة الفم، وقد تحقق ذلك. الوجه الثالث حكاه الرافعي، قال إن قدر على السواك فلا يصح بالأصبع، يعني إن وجد سواك من عود أراك أو من عود زيتون أو من أي شيء خشن قال فلا يجوز الأصبع، أما إذا لم يجد ذلك فجاز، أي جاز أن يستخدم لي يا جماعة الأصبع. ماشي يا جماعة؟ ده الوجه الثالث لمين؟ للرافعي. المذهب على الأول إنه ما ينفع، وقد رجح بعض العلماء كالقاضي حسين والبغوي وكذلك الروياني في بحر المذهب رجحوا الوجه الثاني أنه يجزئ طالما أنه تحقق به المقصود اللي هو نظافة الفم، ومال النووي في المجموع إلى هذا القول. طيب لو كان هذا الأصبع من الغير، يعني من صباعه بصباع غيره، خد صباع واحد صاحبه خشن وراح داعك بإسنانه، فقد تحقق بذلك المقصود يصح يجزي. طب ايه الفرق؟ لان ده صباعه غير مستقل عنه، انما صباعه مستقل عنه فهو اقرب الى السواك، يبقى القصد من السواك تنظيف ليه يا جماعه؟ الاسنان، لان النبي قال كده مطهره للفم، يطهر الفم ينظف الفم، فيتحقق بالآراك وبغيره حتى بفرشة الأسنان وبغيرها من الأشياء الخشنة التي تحقق هذا المعنى المقصود وهو تنظيف الفم. ماشي يا جماعة؟ يبقى قال الشيخ ويستحب أن يستاك بعود من آراك، وأن يستاك بيابس قد ندي بالماء. طب ليه؟ إذا كان السواك يا جماعة ناعم طري لا يستطيع أن ينظف الأسنان يبقى ملوش فايدة، ملهوش فائدة، وإن كان خشنا يابسا يترتب على استخدامه إصابة اللثة والدم اللي نزل منها حكم انه ايه؟ نجس، الدماء نجسة. عشان كده في وجه عند الجماعة الحنيفية بيقولوا ايه؟ لما تيجي تصلي يكره لك ان تستخدم السواك. المذهب على سنية ذلك عندهم، ولكن ده وجه عندكم وجه. طب ليه يا جماعة الكراهة؟ قالوا لأن الأمر يتحقق في غالب الأحوال أن تنزف الإيه؟ اللثة، يحصل نزيف والدم نجس، وإذا صليت فأنت متلبس بنجاس فيكره لك ذلك. وهذا الوجه إنما أول حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا العندية لا تعني المقارنة، ولكنها فسرت في معنى حديث النبي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا وجه جميل. طيب، يعني عشان كده في المذهب عندنا قال لك السواك لا يكون يابسا عشان ما يعورش اللثة، ولكن يكون يابسا قد ندي بالماء، يبقى طري شوي. والمستحب أن يستاك عرضا. نقف على دي شوي. ويستحب أن يستاك عرضا، دليل ذلك من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشوص فاه. يشوص معناه دلك الأسنان عرضا. قاله الخطابي في معالم السنة. يبقى يشوص معناه يدلك الأسنان يا جماعة عرضا. العرض يعني كده. طيب، وهناك حديث وإن كان في سنده ضعف من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استاكوا عرضا أمر، ولكن الحديث ضعيف. وهذا هو المذهب الصحيح عندنا الذي قطع به الأصحاب كما قال النووي، بل ذهب الماوردي والقاضي حسين إلى كراهة الاستياك طولا، كراهة، لأن ذلك يؤثر على اللثة ويدميها، فقالوا بالكراهة يضعف الأسنان. ولكن ذهب إمام الحرمين والغزالي إلى أنه يجوز له أن يستاك عرضا وطولا، وقال عن هذا القول النووي أنه شاذ يخالف النقل ويخالف الدليل. ولكن هذا الكلام علق عليه المطيعي في هامش المجموع وبين أن هذا جائز، ورجع في المسألة إلى قول أهل الطب أن التسوك طولا أسيد. وعلى ذلك نقول أن معاذ عندما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشوص فاه، وقال الخطابي أن ذلك يعني أنه كان يدلك أسنانه عرضا، فلا يعني هذا الفعل امتناع الحالة الثانية، مش معناها أنه لا يجوز أن يكون الدلك يا جماعة طولا، مش معناه كده. هذا الفعل لا يدل على امتناع الدلك طولا أو التسوق طولا. وأما الحديث الذي فيه الأمر استاكوا عرضا فهذا ضعيف، فلو صح لكان دليل في المثل. ماشي يا جماعة؟ وعلى ذلك فقول إمام الحرمين والغزالي قول معتبر، وادعاء الشذوذ والضعف لمخالفة الدليل، فإن الدليل فيه ضعف اللي هو استاكوا عرضا، وأما الفعل فلم يثبت فيه الإنكار، لا غاية فيه إلا أنه يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستاك يا جماعة عرضا. طيب، دي مسألة. مسألة الثانية يا جماعة التي لم تذكر في الكتاب، كنت سمعت الحقيقة
أخ بيتكلم عن السواك فقال ومن السنة أن يستاك بيده اليسرى. دي قولي مش مضبوط يا جماعة، لأن المسألة لم يرد فيها نص، لم يرد فيها نص، ولكن ألحق العلماء ذلك، ألحق العلماء بذلك بمسائل أخرى أو بدليل آخر. يعني النبي كان يستاك، فهل السواك إزالة أذى؟ هل السواك تعبد؟ خلي بالك، فمن غلب أنه إزالة أذى ألحقه بالاستنجاء، فقال يستخدم اليد اليسرى. ومن غلب جانب العبادة ألحقه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترويه عائشة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تطهره وترجله وشأنه كله. يبقى أصبح عندنا في المسألة دي كم وجه يا جماعة؟ وجهين اللي فيه موجودين في المسألة، ولكن الذي عليه الفتوى في المذهب أن السواك يغلب فيه جانب العبادة، فنستخدم الإيد اليمنى. خلي بالك، الوجه الثاني غلب جانب الإزالة، إزالة الأوساخ الأقبار من على الأسنان، فغلب ذلك فألحقه بالإيه يا جماعة؟ بالاستنجاء، فقال باستخدام اليسرى. وهذا ما قال به الإمام أحمد. الجماعة المالكية عندهم قول طيب، قالوا يا جماعة لو كان الواحد هيستخدم السواك لتنظيف الأسنان بعد أكل أو بعد قيام النوم، يعني في أذى هيشيله، يستخدم اليسرى وألحقه ذلك بالاستنجاء. أما إذا كانت أسنانه نظيفة ويستخدم ذلك امتثالا للحديث وتقربا إلى الله تعالى بذلك، إنما الأسنان نظيفة، فهذه الحالة يغلب فيها جانب العبادة، يبقى يستخدم اليد اليمنى. هذا قول طيب، هذا قول طيب، ولكن في المذهب نغلب جانب العبادة، وعلى ذلك يستخدم السواك باليد يا جماعة، باليد اليمنى. طيب، هل يجوز أن أستخدم سواك الغير؟ نعم يجوز، ولكن بإذن، ولكن بإستأذنه. يستحب أن يعود الصبي على استخدام السواك كما يعود على العبادات من صلاة وغيره، لقول النبي علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ويستحب أن يغسل بعد استعماله، ويستحب أن يغسل بعد استعماله، أو إن أراد أن يستعمله مرة ثانية، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغسله. قال النووي وهو محمول على إذا حصل عليه وسخ أو تغيرت رائحة. يعني إذا كان لما استخدم السواك الأذى الذي في الأسنان أثر فيه أو تغيرت رائحة يبقى اغسله، إنما لو الأسنان نظيفة ولا يتأثر بذلك يبقى لا يستحب ذلك. والسواك يستخدم في الأسنان ظاهرها وباطنها، ويمر بالسواك على أطراف أسنانه وعلى كراسي أدراكه. الأدراك من فوق يا جماعة. ويمر بالسواك على سقف حلقه امرارا خفيفا وعلى لسانه طولا. دي استخدامات اللي يا جماعة السواك. والعلم الحديث أثبت الحقيقة أن السواك له فوائد عظيمة عظيمة جدا. قال الشيخ: السواك سنة عند القيام إلى الصلاة، وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم، وقلنا الأزم يعني إيه؟ السكوت وغيره، ويكره للصائم بعد الزوال، قلنا ده المذهب، ولكن هناك وجه قال به المزني وذكر الترمذي أن هذا قول ينسب إلى الإمام الشافعي، خلاص، وقال عنه النووي هذا غريب ولكنه من ناحية بالدليل أقوى وهو المختار. ويستحب أن يستاك بعود من أعراق، وأن يستاك بيابس قد ندي بالماء، والمستحب أن يستاك عرضا. الواو دي يا جماعة قد تأتي عاطفة فنقول ويدهن غبا، أو تأتي استئنافية فنقول ويدهن غبا ويكتحل وترا. الدهان يعني الدهان الذي يوضع على الشعر، يوضع على الشعر، على الشعر. كلمة غبا يعني وقتا بعد وقت، يعني إذا زال هذا الدهان فإنما نعاود، يعني ما نحطش فزلين على فزلين، خلاص كده يا جماعة. وبلاش البتاع اللي بيجفف الشعر ده اسمه ايه؟ الجل. بلاش ده، لأن الجل حائل يمنع وصول الماء إلى الايه؟ إلى الشعر يا جماعة، خلي بالك، خلي بالك. ويكتحل، ويكتحل وتر، يبقى يكتحل الواو عاطفة، يعني أن يكتحل فعل مضارع منصوب بأن، أو الواو استئنافية تبقى ويكتحل فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا يا جماعة ولا جر. وترا يعني ثلاثة خمسة إلى غيره. ويقلم، ويقلم الظفر، وينتف، وينتف الإبط بإسكان الباء، ويحلق، ويحلق العانة، ويقص، ويقص الشارب، ويكره القذع، ويجب الختان. ما ذكرش حاجة عن اللحية، مش كده يا جماعة؟ دي سنن الايه دي؟ سنن الفطرة. معدنا معاها المرة الجاية ان شاء الله. طيب وريني يا عم الشيخ ايه اللي عندي.